العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية وما بعدها من هذه السورة انتقال إلى غرض آخر من أساليب إبطال الشرك وإثبات توحيد الله تعالى للألوهية. وهذه الجملة أو هذه الآية تتنزل منزلة الاستدلال على قول الله تعالى مولاهم الحق، ذلك قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكيف نثبت أن الله هو المولى الحق وأنه هو الذي يدبر شؤون الخلق؟ وكما قلنا في الدرس السابق إن قوله تعالى مولاهم الحق إن الولاية المثبتة للكفار غير الولاية المنفية عنهم، فالولاية المنفية عن الكفار إنما هي ولاية المعونة والنصرة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فنفى الله عنهم ولاية المعونة والنصرة والتوفيق وأثبتها للذين آمنوا، فقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ونفاها عن الكفار فقال وأن الكافرين لا مولى لهم. لكن إذا جئت إلى ولاية الرزق والتدبير والملك والخلق فإنها ولاية عامة للمؤمن والكافر. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم. مولى من؟ مولى الكافرين. مولى الكافرين أي الذي يتولى شؤون خلقهم ورزقهم وملكهم وحسابهم إلى غير ذلك. فإذا قل ولاية الله عز وجل نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. فجاءت الآية بعدها لتثبت قوله تعالى، لتستدل على قوله تعالى، منزلة الاستدلال على قوله مولاهم الحق هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. كيف يكون الله مولاهم الحق؟ كيف ذلك؟ الدليل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا دليل أن الله مولاهم الحق لأنه رزقهم وملكهم ودبر أمورهم. فجاءت هذه الآية والتصدير في الخطاب فيها بقل، قل، وهذا الخطاب قل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما بعده، وهذا تكرر في القرآن كثيرا، وهذا الذي يسمى قل التلقينية عند اللغويين. يقولون قل هذه نوعها تلقينية، أي أن الله يلقن نبيه ماذا يقول، قل ما بعدها. وهذه يا إخواني مقولات المسلم. قل في القرآن الكريم تسمى مقولات المسلم. قل يا مسلم ماذا تقول؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن الأقوال أن تقول ما أمر الله نبيه أن يقول. قل، فقال له قل يا أيها الكافرون، قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الفاسقون. قل، قل في القرآن كثيرة، وقل تلقينية ماذا تقول، هذه مقولاتك. هذه مقولاتك. فإذا كان الله يحب منا أن نقول هذه الكلمات ينبغي أن نقولها يا إخوان. الأوامر الموجهة للنبي قل هي أوامر موجهة لنا أيضا، لأن كل أمر موجه، لأن كل أمر قد وجه للنبي هو موجه لنا إلا إذا ورد الخصوص بذلك. فهذا أمر موجه للنبي إذا موجه لنا. فقل أنت، قل أيضا للناس، بلغ الناس، قل من يرزقكم من السماء والأرض. هذا خطاب أيضا للنبي أن يخاطب المشركين وأن يحتج بمواهب الرزق التي الذي هي هو قوام الحياة، وبموهبة الحواس يملك السمع والأبصار، وبنظام التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع، وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات. أما قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا مواهب الرزق. أما يملك السمع والأبصار، مواهب الحواس، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نظام التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع. ومن يدبر الأمر، من يدبر نظام العالم وتقدير المقدرات. فهذه كلها ومواهب من الله، وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله، ولذلك هم سيجيبون فيقولون فسيقولون الله. والاستفهام هنا قل من يرزقكم، هذا صيغة استفهام. قل من يرزقكم، وهو استفهام تقريري يقرر أن الله هو الذي يفعل هذه الأفعال. من يرزقكم يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، يدبر الأمر. استفهام تقريري يقرر أن الله هو الذي يفعل هذه الأفعال وأنها مختصة به وحده لا شريك له. وأول ما ذكره هنا في الاستفهام قل من يرزقكم، أول ما ذكر الاستفهام ترى له أثر في الحوار، ليكون ذلك في صورة الحوار، ليكون أوقع في نفوس السامعين. أنا لما أقرر معلومة، هذه المعلومة قد تذهب بذهاب المعلومات الكثيرة لأنها معرضة للنسيان، لكن لما آتي بالمعلومة على صيغة استفهام وسؤال أقول لك من الذي فعل كذا، من الذي أمر بكذا، أنت الآن أنا قد أجيبك وأقول فلان هو الذي فعل كذا أو أمر بكذا، لكن عندما أسأل فإن صيغة الاستفهام تكون أقوى وأوقع في النفس، تكون أوقع في النفس. ذا كثير الاستفهام في القرآن كثير، يعني تدخل خاصة في جدال المشركين الاستفهام، أنت تسأله لأن قالوا لأن صاحب الباطل لا يملك حجة على باطله، فلذلك سيقر بالحق الذي معك. كان يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، كان يقول المبتدع لا تستدل عليه بل طالبه بالدليل، المبتدع لا تستدل عليه بل طالبه بالدليل، يعني هو الأصل أن يأتي بدليل. ودائما المبطل هكذا يأتي إلى الحق فيحاول أن يوجد خرقا أو شبهة عند أهل الحق فيثيرها. لا، احنا نقول لا، أيها المبطل هات دليلا على باطلك، أنت قبل ما تأتي للحق الذي عندنا هات دليلا على باطلك. فكثير باللي بناظر النصارى يقول النصارى والله القرآن عندكم في شيء من التحريف، في معنى كلمة عندكم كذا، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، إذن هو جزء من الله، فبده يحاول يطعن أصلا في القرآن الذي نفسه. بقول لا، أنت ماذا تعتقد؟ تعتقد المسيح ابن الله؟ تعتقد الله ثالث ثلاثة؟ قبل ما تتكلم عن الحق الذي عندي أعطني دليلا على الباطل الذي عندك. هات تفضل، المبتدع لا تستدل عليه، طالبه بالدليل، هات تفضل أعطني دليلا على ما عندك أنت. فأنت لما تأتي بقوة المهاجم الذي أنت الذي تطلب الدليل، مش هو اللي بيصير شبهة على الحق الذي عندك، بتصير موقفك موقف المدافع. لا، معنى كلمة روح من كلمة كذا، بتصير موقفك موقف المدافع عن الشبهات. وهكذا موقف الآن أكثر المسلمين، بده شبهات تثار حول الإسلام تدافع عنها. لا، أنتم ماذا عندكم؟ أثبتوا لنا ما عندكم من الحق حتى نجيبكم على ما أثرتموه من الشبهات. أثبتوا لنا. حتى العلماء بيقولوا الرافضة الشيعة بيثيروا شبهات على الصحابة وكذا. طب لا أنتوا شو عقيدتكم؟ أثبتوا لنا عقيدتكم، أنتم مقنعون بعقيدتكم أولا، بعدين بتثيروا الشبهات على العقيدة التي عندنا أول شيء، بعدين نجيبكم. لكن أول شيء أثبتوا الحق الذي عندكم. وإذا أرادوا أن يثبتوا أن عندهم حق، ما عندهمش حق، إذا أرادوا أن يثبتوا فإنهم سيقعون في متاهات كثيرة ولن يستطيعوا. فالمبتدع ما عنده دليل أصلا، والمبطل ما عنده دليل أصلا، فذلك دائما طالبه بالدليل. صيغة الاستفهام تأتي أيها الإخوة الأفاضل لتطالب المبطل بالدليل. من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ هات أعطوني دليل، هات أعطوني دليلا أن هذه الآلة التي تعبدون دون الله تفعل هذه الأشياء. لن يستطيعوا أن يجيبوا، وذلك مباشرة يقول فسيقولون الله. فسيقولون الله دليل أنهم يثبتون ربوبية الله تعالى، يعني يثبتون بالجملة. ترى أهل الشرك مشركو العرب مشركون في الربوبية وفي الألوهية في الأسماء والصفات، ولا يصح أن يقال هم موحدون توحيد ربوبية، لا، هم يقرون ببعض صفات الربوبية مع أنهم يشركون بصفات أخرى، يقرون ببعض صفات الربوبية ولكن يشركون بصفات أخرى، بل ويقعون في الشرك. الطيرة شرك أيها الإخوة، وهو شرك في الربوبية، أنهم يعتقدون أن إذا طائر طار يمينا إذا خير، شمالا شر. طب هذا الشرك إيش؟ مش في الألوهية، هذا في الربوبية، باعتقاد أن الذي ينفع ويضر يملك النفع والضر هو غير الله تعالى. كما قالوا أيضا لضمام، يا ضمام اتق البرص لما أسلم، اتق الجذام، اتق الفالج، يعني أن الآلهة ستصيبك بالبرص والجذام والفالج. فالذي يعتقد أن الآلهة ستصيب بالضر أو تصيب بالنفع إذن عنده خلل في توحيد إيش؟ الربوبية. فالمشركون مشركو العرب، وهذا في أدلة كثيرة طبعا، بعضهم صنفها في كتاب أن المشركين مشركي العرب كانوا يشركون في الربوبية الألوهية، لكن كانوا في الربوبية يقرون إجمالا، إجمالا من الرازق؟ الله. الخالق؟ الله. المالك؟ الله. ومع ذلك كانوا يشركون مع الله تعالى في الملك والخلق والرزق، كانوا يشركون، فهم مشركون في الربوبية والألوهية. فانظروا كيف بدأ أول شيء بالرزق، قل من يرزقكم، من يرزقكم من السماء والأرض. من يرزقكم من السماء يعني من يرزقكم مما يحصل من السماء، المطر والأرض، النبات من حب وثمر وكلأ. بالسماء عندما ينزل الرزق من السماء فالأرض تنبت، فذكر السماء أولا ثم ذكر الأرض ثانيا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بعد إيش قال؟ لنخرج به حبا ونباتا، من السماء والأرض، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فلنخرج به حبا ونباتا. ذلك هذه الأرض تنبت لنا نباتات بإذن الله، إذا نزل الماء من السماء فيها مختلف العناصر، كالسيوم، فوسفور، منغنيزيوم، حديد، فيها هذه الأرض ليس فقط النباتات بل فيها من المعادن، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ذلك أيها الإخوة مجال الكلام عن رزق الله في الأرض مجال واسع جدا، من السماء مما ينزل عليكم من الغيث، طب والأرض مما ينبت لكم. نحن نعلم أيها الإخوة أن هناك نباتات نراها ولا نراها، بعض النباتات لم نراها أو علمناها أو لم نعلمها. وقلت لكم مرة أن بعضهم صنف كتابا عن الورود فقط، عن الورود، هذه الورود المجلدات هذه فقط عن الورد، أنواع الورد 80 مجلد، كل مجلد 800 صفحة، في كل صفحة وردة تختلف عن الأخرى، ومصورة، واسم هذه الوردة 800 صفحة في 80 مجلد، خلي 80 مجلد موسوعة كبيرة فقط عن الورود، وكل مجلد 800 صفحة، وكل صفحة فيها صورة وردة، الوردة تختلف عن أخرى وإلها اسم غير الآخر، سبحان الرزاق. كل هذا لا ليؤكل ولا ليشرب، إنما ليشم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، هذه الآلاف عشرات الآلاف من أنواع الورود فقط. وقولوا القمح أيها الإخوة 3600 نوع، فقط القمح بأنواعه في العالم 3600 نوع. نباتات أيها الإخوة عجيبة وغريبة، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، كل هذا مما يرزقكم الله به من الأرض. وطبعا لما يذكر اسم الرزاق تجد أن عطايا الله من السماء ومن الأرض لا حد لها ولا تنتهي، لأن الله إذا أعطى أدهش، لأن الله إذا أعطى أدهش الخلق. ورزق الله تعالى نوعان، رزق متعلق بالأبدان ورزق متعلق بالأديان، كما نقل الإمام ابن القيم في نونيته فقال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان، وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق في أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاق هو الفضل للمنان. فقال الرزق نوعان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. فعندك الرزق نوعان، رزق العلم، الآن احنا قاعدين رزق، حتى واحد مشايخ دائما بيقول يلا خلينا نروح نترزق، وين نروح نترزق؟ قال والله في مجلس درس نترزق، رزق هذا، والله في زيارة في الله رزق، قال رزق القلوب العلم والإيمان، هذا رزق أيضا، الله يرزقك العلم ويرزقك الإيمان. والرزق المعد لهذه الأبدان اللي هو رزق البدن طعام والشراب، قال هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. فقال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يرزقكم من السماء والأرض. البعض قالوا في وقتنا قال: لا تكثر الكلام عن توحيد الربوبية، لا تكثر الكلام عن توحيد الربوبية. لماذا؟ قال: لأن توحيد الربوبية أمر مستقر في النفوس، حتى إن مشركي العرب كانوا يقرون به، كانوا يقرون به، فلا تكثر، لكن ركزوا على التوحيد الثاني اللي هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني توجه بالقصد والعبادة لله الواحد القهار، أنت فقط لا تعبد إلا الله، ما بجوز تذبح إلا لله، تنذر لله فقط، تحلف بالله، تسجد لله، تطوف ببيت الله. توحيد الألوهية اللي بيسموه كما ذكرنا مختصر كلمتين، توحيد لا إله إلا الله، ربوبية ألوهية وأسماء وصفات. قالوا الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعالك، الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعالك أنت، لما توحد الله بأفعالك أنت، بأفعالك من سجود وركوع لله وذبح لله ونذر لله، يعني أفعالك أنت تصرف عبادتك لله. لكن الربوبية أنت توحد الله بأفعاله، الرزاق الخالق المالك الذي يدبر الأمر الذي يتصرف بك ومقلب القلوب، توحد الله من خلال أفعاله. الآن فقالوا: لا تكثروا، لأن الربوبية المشركون كانوا يقرون بها. نقول أيها الإخوة: والله إني لأرى الخلل في قلوب المسلمين الآن في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. فالآن انظر، المشركون لما يقال لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الرزاق؟ فسيقولون الله. هل عند المؤمن حقيقة توحيد أن الرزاق هو الله؟ اللي بوكل مال حرام عنده معتقد حقيقة يقين عنده الله والرزاق، الله والرزاق وبأكل مال حرام. اللي ما بيسكر دكانته، اللي ما بيسكر محله وقت الصلاة وبيجي بيصلي وبيترك هذا لله، هذا عنده يقين انه الله الرزاق. هذا الآن لو قال بلسانه الله الرزاق يا شيخ، طيب الله الرزاق سكر حتى أصلي، هذا عنده يقين أن الله هو الرزاق. اللي أحيانا يبني مجده على أمجاد الآخرين يا إخواني ويأكل أموال الناس، هذا عنده يقين الله الرزاق. وإن قال بلسانه لكن عنده توحيد حقيقي ربوبية أن الله هو الذي يرزق ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن الأرزاق بيد الله يعطيها من يشاء ويمنعها عن من يشاء، هذا عنده يقين. فإحنا بحاجة نتكلم عن الله الرزاق للمسلمين ونؤكد هذا المعنى حتى يعتقدوا ذلك في قلوبهم. يا جماعة أول ما نزل من أوائل ما نزل من القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بين كبرياء الله، وربك فكبر ولم يقل له وأمرك فدبر، قال له وربك فكبر، فإذا كبرت ربك دبر أمرك، إذا كبرت ربك دبر أمرك، قال له وربك فكبر ولم يقل وأمرك فدبر، لأنك إذا كبرته دبر أمرك يسر أمرك. فانظروا الآن الخلل في مسألة فهم الرزق عند المسلمين ليست فقط أيها الإخوة من خلال الكلام، صحيح يقول الله الرزاق يقر، لكن هل هناك يقين تام وحقيقة إيمان مطمئنة أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ فلما يقول قل من يرزقكم من السماء والأرض، بدنا نعتقد يقينا أنه لا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع. قال الله تعالى أمن، هذا سؤال آخر، يملك السمع والأبصار. إذن الدليل الأول الرزق ما وهب من الرزق، الثاني الملك، أمن يملك السمع والأبصار. دعونا نلتفت إيش يعني السمع والأبصار، لماذا أول شيء قدم السمع على البصر، واثنين لماذا أفرد السمع وجمع الأبصار؟ ما قال أمن يملك السمع والبصر، قال أمن يملك السمع والأبصار، فأفرد السمع وجمع الأبصار وقدم السمع على البصر، وقال ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. شو صورة إخراج الميت من الحي والحي من الميت؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.